السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمنا الله تعالى وإياه: باب من استعاذ من الدين. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من استعاذ من الدين، أي من تحمله بما يترتب عليه مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لعائشة رضي الله عنها. فالدين تقدم الكلام فيه من وجوه، لكن إذا تحمله الإنسان لحاجة فهو جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام استدان ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بسبب دين، فإذا كان لحاجة فلا بأس به، ومع ذلك يستعاذ بالله منه لما يترتب عليه. وإذا كان لغير حاجة بل يأخذ أموال الناس يتكثر بها فهذا لا يجوز، على أن من استدان وهو يريد القضاء لحاجة ألمت به فالله سبحانه وتعالى متكف بأداء الدين عنه، ومن أخذ أموال الناس ليأكلها باء بإثمها في الدنيا والآخرة ولم يعنه الله جل وعلا على أدائها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين، وهو المغرم على ما سيأتي، فيستعيذ بالله جل وعلا من تحمل الدين لما يترتب عليه. وسبق أن ذكرنا في مناسبات أن الدين ذل بالنهار وهم بالليل، وقد قال بعض أهل العلم أنه ما دخل الدين في قلب أحد إلا خرج من العقل بقدره ما لا يعود إليه، ولا شك أن له أثر في حياة الإنسان. وكم من شخص تصرف تصرفا لا يليق به سبب ذلك الدين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني أخي أبو بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته وهي خالته أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة وموطن الدعاء في الصلاة إما في السجود ومن مواطن الدعاء في نهاية التشهد الأخير الذي يعقبه السلام بعد الاستعاذة بالله من أربع اتخير من المسألة ما شاء، وهذا موطن من مواطن الدعاء. كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم، والمراد بالمأثم الإثم أو ما يجلب الإثم، الإثم أو ما يجلبه ما يكون سببا له، والمغرم والمراد به الغرم وهو الدين. فقال له قائل، جاء في بعض الطرق ما يدل على أن السائل عائشة رضي الله عنها، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ سألته عن سبب هذه الاستعاذة من المغرم وهو الدين على ما شرح، ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب الاستعاذة بقوله قال إن الرجل ومثله المرأة، لكن الغالب أن الذين يتحملون الديون هم الرجال، الغالب أن الذين يتحملون الديون هم الرجال، لأن النساء قد كفين المؤونة، لكن في هذه الأزمان يوجد من النساء من يتحمل من الديون ما لا يطيقه الرجال. لا لشيء، وإنما ليقال. نعم، الرجل إذا تحمل الدين لسبب لما يقوم بحاجته وحاجة من يمون، فما المبرر لمرأة أن تستدين وقد كفيت المؤونة والرجال قوامون على النساء؟ نعم، إذا لم يوجد من يقوم بأمرها جاز لها ذلك، لكن امرأة تتصل تستدين بيت أقصاد لمدة 16 عاما، أقصاد شهرية كل شهر 4800، امرأة لمدة 16 عاما، هل مثل هذا يدخل في ما يعان عليه المرء من الدين؟ امرأة مكفولة عندها زوج، إلا أن هذه الوظائف أغرينا النساء بأن تحملنا وحملنا أزواجهن ما لا يطيقون، فالوسائل عندنا صارت مقاصد. امرأة تستدين لمدة 16 عاما، أقساط شهرية كل شهر 4800، يعني ممكن راتبها 6000 أو 7000 تستدين، هذا الذي أغراه، ضاقت ذرعا بهذه الأموال، لا تستطيع انفاقها في وجهها ولا تسمح نفسها ولا تطيب بأن تقدم شيئا لآخرتها، فقالت لا أحفظ أموالي إلا بهذه الطريقة. وهذا يقول كثير من الناس حتى من الرجال، الرجل إذا استدان لشراء بيت أو لنفقة أولاد لا يعاب عليه، لكن امرأة تستدين تقول أنه ليس عندها إلا أقل من 300 ألف، عندها 280 ألفا وتريد بيت تسكنه يليق بها. طيب 280 يليق بكبير، بدلا من الاستدانة، دفعت هذا المبلغ واستدانت لمدة 16 سنة، 16 عاما. هذا الذي يستعاذ بالله منه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام سبب الاستعاذة فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب. قد يضطر لتضييق صاحب الدين أن يحدثه بما لا حقيقة له ليدفعه، علّه أن يندفع، يقول: يأتينا في آخر الشهر مبلغ إن شاء الله نوفيك منه، وما جاء كي يندفع عنه. إذا حدث وعد فأخلف: سوف أسددك في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني، وهو يعرف أنه لا يستطيع السداد في هذا اليوم، لكنه قد يضطر إلى ذلك، قد يضطر إلى ذلك، لأنه لو لم يحدث فيكذب ويعد فيخلف فيخلف، اضطر إلى أن يحاكم فيكلف بسداد الدين. نعم، إذا كان معسرا وجب إنظاره على ما سيأتي، لكن قد يعد ويخلف ويحدث ويكذب وهو موسر، وسيأتي ما في مطل الغني. نعم.
الله. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا خليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الصلاة على من ترك دينا، ترك دينا له أو عليه، المقصود دينا عليه، من ترك دينا عليه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في صدر الإسلام لا يصلي على من عليه دين، فلما فتح الله عليه بالفتوح صار يصلي على المدين ويوفي دينه، فصار هذا ناسخا لفعله الأول. مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم حتى ضمن الدين، فلما ضمن وتحمل صلى عليه. وهل ترك الصلاة على المدين في أول الأمر من باب الحتم اللازم للإمام، من باب التعزير لأصحاب الديون لئلا يسترسلوا في هذه الديون بأخذ أموال الناس، أو ليس بحتم ولا لازم، وإنما هي قضية عين؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على المدين مع أنه استدان عليه الصلاة والسلام، فترك الصلاة على المدين لا شك أنه يعظم من شأن الدين، كما جاء في أن الشهادة تأتي على الذنوب كلها حاشا الدين، فلا تكفروا الشهادة، فأمر الدين خطير وشأنه عظيم، ومن أيسر الأمور ولأتفه الأسباب يقصد سيارة يقسط، عنده ما يكفيه لشراء سيارة تليق به، ثم يدفع ما عنده كقسط أول، ويستدين على ذلك عشرات الألوف من أجل أن يشتري سيارة تظهره بمظهر أكثر مما يليق به. والناس في هذه الأزمان تهمهم المظاهر أكثر من المخابر، تهمهم المظاهر، تجد الإنسان يضيق على نفسه وعلى أولاده من أجل لا شيء، من أجل أمور يظهر بها أمام الناس، مع أنه يوجد من جيرانه ومن معارفه من لا يستطيع شراء الخبز لأولاده. فإذا كان من أبناء المسلمين من يذهب إلى المدرسة من غير شيء من فسحة، ووقف على بعض الحالات التي يندهش بها الطفل، يحتاج إلى شيء أمام زملائه، ما يتحمل، الكبير يتحمل لكن الطفل، يأتي بعلب ملونة، وغالبا ما تكون لونها الأخضر لأنها هي الموجودة، فيملأها ماء ويذهب بها إلى المدرسة يشربها أمام زملائه كأن فيها شيء من المشروب غير الماء. يعني يوجد مثل هذا في بيوت المسلمين، وآخرون يتخبطون في أموال الله، يكلفون أنفسهم بالمغرم الذي استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرضون أنفسهم لأكل أموال الناس على لا شيء. البيت 1000 متر، يقول هذا سجن، يخرج إلى بيت أضعاف أضعاف يستدين الزيادة بما لا يستطيع سداده طول عمره، كل هذا مجاراة للناس وغفلة عن حقائق الأمور، وكأنه إنما خلق للدنيا، والله المستعان. فمن تعظيم شأن الدين كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحب، لما وسع الله على المسلمين نسخ هذا الأمر فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقال ما قال. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد، والمراد به الطيالسي، هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت الأنصاري عن أبي حازم عن أبي هريرة. أبو حازم، نعم، نعم، سلمان الأشجع الذي يروي عن أبي هريرة، أما الذي يروي عن سهل بن سعد، نعم، سلمة بن دينار، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا وخلفه بعد وفاته فلورثته، ومن ترك كلا، الكل الثقل من كل ما يتكلف من عيال أو دين، فإلينا يرجع إلينا فنوفي دينه ونقوم بمصالح عياله، هذا الأصل، أنه لا يحتاج مسلم وبيت المال فيه دينار، هذا الأصل. من ترك كلا فإلينا، يعني أمره إلينا، نسدد دينه ونقوم بمصالح عياله. وأما ماله فلورثته، يقسم بينهم على ما بين في الكتاب والسنة. نعم. يقول بعد ذلك الإمام: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح بن سلمة الخزاعي عن هلال بن علي العامري عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به، يعني أحق به، أولى به، أحق به في الدنيا والآخرة. ثم يقول: اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه يدعوهم إلى الجنة، لأنه يدعوهم إلى الجنة، وأنفسهم تدعوهم إلى ما فيه حتفهم وهلاكهم، فهو أولى بهم عليه الصلاة والسلام، ولذا جاء تقديمه على الناس، وتقديم ما يريده عليه الصلاة والسلام على ما تريده نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، يعني قربوا أو بعدوا، والمراد بذلك من يرث لا من حجب، والعصبة المراد بهم الورثة، أعم من أن يكونوا، من أن يكون إرثهم بفرض أو تعصيب، والمقصود بالعصبة الأقارب الوارثين، فليرثوا عصبته من كانوا، والتنصيص على العرب على العصبة لبيان أن الوارث أحق وإن كان بعيدا، ووجد مما يشهد لهذا من تعب في جمع الأموال، تعب تعبا شديدا وهرم وهو على حرصه وشحه بالواجبات، وليس له من يرثه إلا عصبة في بلدان أخرى ليسوا في بلدها، أيضا يموت من تعب على المال 80-90 سنة وقد ضيق على نفسه وليس له من يرثه، ثم يأتي شخص من الكويت أو من غيرها يأخذ الأموال. عبر عبر، إن لو كانت العقول هي التي تتحكم ما حصل مثل هذه الأمور. فأيما مؤمن ترك مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، يعني قربوا أو بعدوا، شريط فأن لا يكونوا محجوبين. ومن ترك دينا في ذمته لأحد أو ضياعا، بفتح الضاد المعجمة مصدر ضاع يضيع ضياعا، أطلق على اسم الفاعل المراد به الضائع للمبالغة، كالعدل، زيد عدل، عدل مصدر، يطلق هذا اللفظ مبالغة في كون هذا الشخص صار كأنه هو العدالة نفسه. جوز ابن الأثير الكسر ضياعا وقال إنه جمع ضائع، كجياع جمع ثائر، لكن هذا رد عليه، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فأنا مولاه أي وليه، أتولى أمره، أنا وليه أتولى أمره، فأقوم بمصالح عياله وأسدد دينه. هل يلزم ولي الأمر أن يسدد الديون عن المدينين؟ هذا كلامه عليه الصلاة والسلام وهو ولي الأمر، فهل يقوم مقامه من قام بالأمر بعده؟ هل يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام من قام بالأمر بعده فيلزمه تسديد الديون؟ أو نقول هذا خاص به النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن هداه فلا. أما الديون التي تحملها المسلم بسبب نفقته ونفقة عياله، لو قيل بوجوب سدادها من بيت المال لما بعد. أما الديون التي أخذها وتحملها أصحابها تكثرا، فمثل هؤلاء تعزيرهم بعدم السداد عنهم صحيح. أما كونه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قد قيل به، والآية تؤيد ذلك. نعم كيف؟ وكان الأمر الأول على ذلك، الأمر الأول كان على ذلك، ثم نسخ. وكان الأمر على ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ثم صلى عليه بعد ذلك، صلى على المدين بعد ذلك وقال ما قال. لكن أنت تريد أن تقول إذا كان السداد مربوط بالنبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة مربوطة به. نعم، فإما أن نأخذ ما كان في آخر الأمر جملة بأن يصلى عليه ويسدد دينه بيت المال معا، أو يعود الأمر على ما كان فلا تسديد، إذن لا صلاة. تريد أن تقول هذا؟ نعم، هذا هو معنى ما قلت. تريد أن تقرن ترك الصلاة بعدم التسديد والصلاة مع التسديد، فإن أمكن التسديد من بيت المال صلى عليه، إن لم يمكن التسديد من بيت المال لم يصلى عليه. هذا ما أدى كلامك. الحكم إذا نسخ، النسخ رفع الحكم بالكلية، رفع الحكم بالكلية بخلاف التقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص رفع جزئي للحكم، قد يكون الرفع مؤقت وليس بدائم، وهذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ، هو إلى البيان أقرب الرفع المؤقت. فإن كان المقصود به رفع مؤقت أنه في عهده عليه الصلاة والسلام يلزمه السداد لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذن يصلي، لأن هذا الدين وجوده مثل عدمه في حكم المقضي. أما غيرهم من يتولى الأمر بعده عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنه لا يلزمه أن يسدد، الديون، بل هذا خاص به لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، يعود الأمر كما كان، يكون رفع الحكم مؤقت بحياته عليه الصلاة والسلام ثم يعود الأمر كما كان. لا شك أن ترك الصلاة تعذير، ترك الصلاة تعذير. فإذا رأى الإمام أن هذا الشخص الذي تحمل الدين، نعم، متساهل بتحمل الديون، وقد وجد عنده ما يسدد به الديون ولم يسدد، فإذا عذره بترك الصلاة عليه له ذلك، فيرجع في ذلك لاجتهاد الإمام. نعم.
باب النطل الغني ظلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن حمام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم.
يقول رحمه الله تعالى باب مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير والتسويف وترديد صاحب الدين من غير مبرر. قل الأزهري المطل هو المدافعة، مطل الغني من إضافة المصدر إلى الفاعل، فالغني هو فاعل المطل، هو فاعل المطل، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. مطل الغني ظلم. وقال بعضهم إنه من إضافة المصدر إلى مفعوله. إذا قلنا من إضافة المصدر إلى فاعله قلنا الغني ماطل، وإذا قلنا من إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا الغني ممطول. فالمراد بالغني هنا هو الدائن أو المدين، نعم، هذا على القول الأول منهم باب إضافة المصدر إلى فاعله. وإذا قلنا أنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا الدائن، لا يمنع أن يكون، بل الأصل في الدائن أنه غني. فمطل الدائن الغني من قبل المدين ظلم. أو مطل المدين دائنه ظلم إذا كان قادرا على السداد. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، وجاء في الخبر يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته. وسيأتي في الباب الذي يليه ماذا يبيح من العرض والعقوبة. نعم.
باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
يقول الإمام رحمه الله تعالى باب لصاحب الحق مقالا. يعني فلا يلام إذا تكرر طلبه لدينه من المدين، له مقال، له وجه يطالب، له حق يطالب. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليق بصيغة التمريض، وصله أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه بإسناد حسن، بإسناد حسن. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد، اللي هو المطلب والواجد هو القادر، تقدم في الحديث السابق أنه ظلم يحل عقوبته وعرضه. ماذا يحل من عقوبته ومن عرضه؟ هل يحل من عرضه أن يتفكى به في المجالس ويوصف بأبشع الألفاظ تشفيا منه؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله: عرضه أن يقول له مطلتني، وهذه الرواية تقتضي أن يكون بحضرته يخاطبه بقوله مطلتني. الرواية الأخرى رواية أبي ذر: مطلني، مطل، ما لا يمنع أن يقول إن فلانا ولو كان غائبا مطلني. هذا ما يحله من عرضه، وعقوبته الحبس تعزيرا له لأنه ظالم، الظلم ذنب يستحق مرتكبه العقوبة، يستحق التعزير بالحبس حتى يوفي. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل تقدم وصفه بأنه أعرابي، يتقاضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب منه قضاء دينه، يتقاضاه يعني يطلب منه قضاء دينه، فأغلظ له شد، أغلظ له بأن أكد الطلب، وليس معنى أنه أغلظ له بالقول ورفع صوته عليه وتكلم بما لا يليق بالمسلم إذا تكلمه في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فأغلظ له فهم به أصحابه، هموا به أن يعاقبوه، هموا به أن يعاقبوه ويوقعوا به العقوبة، لأنه في نظرهم أساء الأدب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: دعوه، قال عليه الصلاة والسلام: دعوه اتركوه، فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. لا، هو يطلب حق، يطلب حقا له، وإذا كان يطلب حقا له فلا يلام. نعم، المعاملة ينبغي أن تختلف من شخص إلى آخر، فمثله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يغلظ عليه، ومن في حكمه ممن لم يعرف بمطل ولا يؤخر إلا لعدم وجود ما يقضي به، مثل هذا لا ينبغي أن يغلظ له القول. لكن في الجملة لصاحب الحق المقال، يعني له وجه يطالب ويؤكد على الطلب، ولا يلام ولا يلام. نعم.
الله. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس وقال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا وجد يعني شخص ماله عند شخص مفلس، مفلس يعني لا وفاء عنده، حكم القاضي بإفلاسه لأنه ليس عنده ما يفي به حق الغريم أو حقوق الغرماء. والمفلس هنا من قلت أمواله عن ديونه، من قلت أمواله عن ديونه بحيث لا يستطيع الوفاء وفاء الديون من هذه الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بأعمال، في بعض الروايات كالفبال، من صلاة وصيام وغيرها من العبادات، يأتي وقد شتم هذا وضرب ما هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا إلى آخره، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وألقي في النار نسأل الله العافية. هذا مفلس، هذا نوع خص به الفلس في هذا الحديث لأهميته. فإذا سئلنا عن المفلس، إذا جاء سؤال يقول: من المفلس؟ فبما تجيب؟ هل تقول المفلس من لا درهم له ولا متاع، أو من كانت ديونه أكثر من أمواله؟ فيكون جوابك صحيح ولا خطأ؟ المفلس الذي قصر النبي عليه الصلاة والسلام الجواب عليه فرد من أفراد المفلس، يعني تفسير اللفظ العام بفرد من أفراده لا ينفي بقية الأفراد، لا ينفي بقية الأفراد. من هو هذا؟ يعني لو استدرك شخص أو جاء سؤال في الامتحانات والمنهج في المعاملات، الحجر والتفليس مثلا، فجاء سؤال من الأستاذ يقول: عرف المفلس أو من المفلس، تجيب بالجواب الأول للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قصره عليه، أو تجيب بما هنا؟ إذا قصر العام على بعض أفراده لا يعني إخراج بقية الأفراد، لا يعني إخراج بقية الأفراد، وهذا منه. النبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بالرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فجاء في الحديث الصحيح ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم، تعريف الجزئين مع التأكيد يفيد الاختصاص، لكن هل معنى هذا أننا لا نستعد إلا بالرمي، أو هناك أوجه كثيرة للقوة يجب أن نستعد بها؟ والتفسير بفرد من أفراد العام لا يعني القصر عليه، ولو كان الأسلوب أسلوب حصر كما هنا، لأن تعريف جزئي الجملة يقتضي الحصر، فالحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، يعني من أهم ما يستعد به الرمي. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة التي أمروا بها، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي رواية ابن خزيمة في صلاتنا، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هل نلزم هذه الصيغة في الصلاة وخارج الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأمر بها، أو نقول هناك صيغ أخرى؟ لا يلزم أن نقتصر على هذه الصيغة، وإنما هذه الصيغة في الصلاة خاصة، وامتثال الأمر في الآية يشمل هذه الصيغة ويشمل غيرها من الصيغ. المقصود أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر في الآية. كونه عليه الصلاة والسلام فسر هذا الأمر بفرد من أفراده وهو ما كان داخل الصلاة، لا يعني أننا نقصر الصلاة على هذه الصيغة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فسر النبي عليه الصلاة والسلام رياض الجنة بأنها إيش؟ حلق الذكر، حلق الذكر. لكن إذا جاء وصف لمكان بأنه روضة من رياض الجنة يدخل في هذا الحديث. تفسير العام بفرد من أفراده لا يعني القصر عليه، وعلى هذا نقول إذا مررت بروضة من رياض الجنة فارتع، سواء كانت حلق الذكر كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام، أو غيرها مما وصف بأنه روضة من رياض الجنة، كما كان الشأن فيما بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام. إذا مررتم برياض الجنة فارتع، فإذا جاء التفسير من الشارع بفرد من أفراد العام لا يلزمنا أن نقتصر عليه. نعم، التنصيص على هذا الفرد للعناية به ولكما بشأنه. الأمثلة على ذلك لا تنتهي. تفسير الظلم بالشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك. هل يعني هذا أن أنواع الظلم صغيرها وكبيرها لا تدخل في هذا؟ تدخل، لكن للعناية بشأن الشرك والاهتمام به. ومثل هذا كثير. المقصود هنا عندنا شيء مفلس. إيش معنى مفلس؟ إذا وجد ماله عند مفلس، من وجد ماله عند رجل قد أفلس، فالإفلاس هنا غير الإفلاس في من جاء مفلسا إفلاسا حقيقيا، لأن إفلاس الدنيا ليس بشيء بالنسبة لإفلاس الآخرة. الدنيا كلها ليست بشيء بالنسبة للآخرة، فإفلاس الدنيا لا شيء بالنسبة لإفلاس الآخرة، كما أن الغبن في الدنيا لا شيء بالنسبة لغبن الآخرة. عند أهل العلم شيء يقال له خيار الغبن، وأنكره بعض العلماء، فقال الدنيا ليس فيها خافض أبدا. ذلك يوم التغابن، فهم من ذلك الحصر، لكن لا يعني أنه نعم التغابن الحقيقي المؤثر تغابن في الآخر، لكن غب في الدنيا موجود. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب إذا وجد شخص ماله عند شخص مفلس، يعني حكم القاضي بإفلاسه في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، أي البائع والمقرض والمودع أحق به من غيره. باع شخص على آخر سلعة فوجدها كما هي وقد حكم القاضي على هذا بالإفلاس، والحجر مقتضاه الحجر، فإذا حكم عليه القاضي لا ينفذ التصرف، فوجد سلعته بعينها هو أحق بها من سائر الغرماء. وكذلك المقرض إذا أقرضه وجد المال بعينه عنده فهو أحق به من سائر الغرماء، ومثله الوديعة لو أودعه فهو أحق بها إذا وجده، فهو أحق به من غيره. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين، يعني إفلاسه عند الحاكم، لم يجز عتقه، يعني لا ينفذ ولا يسري عتقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا رهنه ولا جميع التصرفات التي تضر بالغرماء، لم يجز لم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه ولا رهنه ولا أي تصرف من التصرفات التي تضر بغرمائه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى، يعني أخذ من حقه قبل أن يفلس له فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. من اقتضى يعني من استوفى وأخذ من حقه قبل أن يفلس فهو له، استوفى شيئا من المدين قبل أن يحكم عليه وقبل أن يحكر عليه هو أحق بذلك من غيره، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء. يقول: حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الفقيه العابد، سمونه راهب قريش لكثرة صلاته رحمه الله، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شك من الراوي، هل قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفرق بين صيغتي الأداء أن قال في حكم العنعنة تحتمل الواسطة، وأما سمعت لا تحتمل الواسطة. أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك، يعني وجد ما له بعينه فلم يتغير عند رجل أو إنسان، شك. وهذا من تحري الدقة وإلا لا فرق بين رجل وإنسان، وإن كان الإنسان أشمل لأنه يشمل الذكر والأنثى. وأيضا التنصيص على الرجل لا يعني التخصيص به، بل المرأة في حكمه. أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني من الغرماء، من غرماء المفلس، فله استرداد. ذلك الحق استرداد العين. وبهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا، ليس بحق من غيره، بل هو أسوة الغرماء، وهذه العين من ممتلكات المدين الغريم. فهو لكن قوله مصادم لهذه النصوص فلا عبرة به. هل يقاس على المفلس الميت؟ شخص مفلس حكم القاضي بإفلاسه، عرفنا حكمه. شخص مات فوجد الغريم عين ماله عند في تركة هذا الميت، هل يقاس عليه أو يكون أسوة الغرماء؟ نعود إلى المسألة التي ذكرنا طرفها، هل يقاس الميت على المفلس؟ شخص حكم القاضي بإفلاسه فوجد البائع سلعته لم تتغير بعد الحكم عليه وحق بها، استدلالا بهذه الأحاديث بحديث الباب، وشخص آخر قد مات ولو لم يكن مفلسا، فهل تقسم هذه العين على الورثة؟ ومعلوم أن الدين مقدم على الإرث لأنه من الحقوق المتعلقة بالتركة ومقدم على الإرث، فهل نقول أن صاحب هذه العين أحق بها من الورثة أو هو أحق بقيمتها من الورثة؟ نعم. نعم. هو أحق بالقيمة. طيب. نعم. لكن جاء في بعض روايات الحديث، نفس الحديث، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو مات فهو أحق به. نعم. كيف؟ لا بأس. نعم، جاء ما يعارضها في السنن.
مسألة سهلة يعني بالنسبة للموت، رجل غني غني يعني استبدل الأموال بالراحة، أنت تأخذ القيمة بشكل كامل، لكن أنت أسفت وندمت على البيع فوجدت السلعة بعين الورثة، هل هم أحق بها وأنت حق بقيمتها أو أنت حق بحق بها؟ لأن قول عند رجل قد أفلس أو مات يعني أنت حق من الورثة.
ما في ضرر على البائع، ما في ضرر، يعني من مسألة مفترضة في مفلس يضيع عليه حقه؟ لا، ولن تقسم التركة إلا وقد سددت الأموال، لأن الدين مقدم على قسم التركة. المسألة هل يستحق هذه العين؟ يعني ندم على بيعه، هو محتاج إلى هذه السلعة والورثة يريدونها، وأنت لك قيمتها عند مورثنا، هذه قيمتها، فرواية قد أفلس أو مات تدل على أنه أحق بها، برواية أخرى في سنن أبي داود أيضا، نعم، من ابتاع سلعة فمات فصاحبها أسوة الغرماء، لكن تلك كأنها أقوى، لكن لو صحت حملت الأولى على المفلس، يعني مات مفلسا، نعم، أما مات وقد ترك وفاء وقد تم البيع بأركانه وانتقلت السلعة بمقتضى البيع الصحيح إلى ملك المشتري، نعم، وانتقلت بموته إلى ملك ورثته فتحمل زيادة أو مات، نعم، على من مات مفلسا.
نعم، اللي يظهر العمومات النصوص تدل على أن الورثة انتقل انتقال كل يوم، نعم، فيحمل على أنه مات مفلس، أفلس في الدنيا أو مات مفلس. نعم، سمس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر حاء، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا خلف بن
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى في بدء الأذان وأول شرعيته: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا محمد بن بكر. قد جرت عادة الإمام إسحاق رحمه الله أنه لا يؤدي إلا بصيغة الإخبار، ويميزون المهمل بهذا. إذا قيل حدثنا إسحاق قال أخبرنا، فهو ابن راهويه بن إبراهيم الحنظلي، وإذا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا فلان فهو غيره. وهنا التصريح باسمه كاملا من غير إهمال، مع نصيغة الأداء التحديث والنسخ المقروءة متقنة، طبعا هذه متقنة، فيؤخذ من هذا أن إسحاق قد يؤدي بصيغة التحديث أحيانا، وإن كانت الجادة عنده أنه لا يؤدي إلا بصيغة الإخبار. قال حدثنا محمد بن بكر حاء، وعرفنا أن هذه الحاء مهملة يراد بها التحويل من إسناد إلى آخر، يستعملها مسلم كثيرا، مرت بنا مرارا، أحيانا في إسناد واحد يحول 4 مرات، يستعملها البخاري أحيانا، وفائدتها اختصار الأسانيد. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال، الضمير يعود على من؟ محمد بن بكر وعبد الرزاق. قال أخبر ابن جريج حا، وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعرفون الأوقات، لكنهم لا يوجد ما ينبههم إلى دخول الوقت قبل مشروعية الأذان، فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، لأن الأذان لم يكن شرع، فتذاكروا مع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يجمعون به الناس، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذه الفكرة لأن فيها التشبه بالنصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود، يعني ينفخ فيخرج له صوت كذلك. لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاقتراح، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. لما تذاكروا هذا الأمر الذي يجمعون به الناس الصلاة، رأى عمر رؤيا لكنه لم يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رؤيا لما انصرفوا من هذا المجلس، يقول عبد الله بن زيد طاف بي وأنا نائم رجل ومعه ناقوس، فقلت له يا عبد الله تبيعني الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال منادي له بالصلاة. وطاف به آخر ومعه بوق إلى آخره، وفي بعض الروايات نار. فقال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير من غير ترجيع. فقص عبد الله بن زيد رؤياه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ألقه على بلال، ألقه على بلال. في بعض الروايات فإنه أندى صوتا، ثم قال عمر وأنا يا رسول الله رأيت. فأمر بلال أن يؤذن بهذه الصيغة، وهذه أول مشروعية وبدء الأذان، وهي رؤيا اكتسبت الشرعية من إقراره عليه الصلاة والسلام، وإلا فأصل في الرؤى أنها لا تثبت بها أحكام. وإن استرسل الناس في هذه الأزمان في الرؤى واعتمدوا عليها وقدموها أحيانا على ما عرف من الشرع، هذا خطأ. نعم الرؤية لها أصل في الشرع لا يمكن منعها بالكلية، لكن لا بد من التدخل في شأن بعض العابرين. ما له أصل في الشرع لا يمكن منعه بالكلية، لكن هذا الاسترسال غير المرضي من بعض العابرين الذين عبروا بعض ما لم يقع من الرؤى، سئل عن أمور لم تقع فعبروها، سئل عن أمور لا ينبغي تعبيرها فعبروها. المقصود أن هذه الرؤيا التي رآها عبد الله بن زيد، نعم رؤيا، والرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي، الأمر كذلك، لكن اكتسبت الشرعية من الإقرار، والإقرار أحد وجوه السنن. فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. احتمل أن يكون هذا الأمر نداء بلفظ الصلاة، إما بالأمر كصلوا، أو بالإخبار الصلاة الصلاة عباد الله، أو هلموا إلى الصلاة وما أشبه ذلك، قبل أن يحضر عبد الله بن زيد ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، ثم حضر. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقي ما رأى على النبي عليه الصلاة والسلام على بلال، لأنه أندى صوتا فنادى بلال الصلاة. نعم
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحلذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن أبي علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحلاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو أن يضربوا ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أيها أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
يقول الإمام رحمة الله عليه وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال فقال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أمر فلان أو نهي فلان، فالآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي له الأمر والنهي في الأمور الشرعية. أمر بلال أن يشفع الأذان يجعله شفعا ويوتر الإقامة يعني أفراد. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثه بأيوب فقال إلا الإقامة يعني إلا لفظ الإقامة. فجمل الأذان الأصل فيها الشفع والغالب عليها الشفع، فالتكبير مربع والشهادة مثنات، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة مثنات كذلك، والدعاء إلى الصلاة والفلاح مثنى كذلك، وختم الأذان بلا إله إلا الله مرة واحدة لا يخرج الأذان عن كونه شفعا لأن الغالب من جمله أنها شفع. فكونه أمر أن يشفع الأذان يجعل جمله شفعا إما اثنتين أو أربع. ويوتر الإقامة على أن تكون ألفاظها وترا على الجملة مرة واحدة تقال. قد يقول قائل الله أكبر الله أكبر في الإقامة شفع، فنقول الغالب من ألفاظ الإقامة الوتر، وأطلق الغالب أطلق الكل ويراد به الغالب على أنهم قالوا في التكبير أنه يوصل. ففي الأذان تقول الله أكبر الله أكبر، فإذا قلت في الإقامة الله أكبر الله أكبر فكأنها مرة واحدة، فإذا قلت في الأذان الله أكبر الله أكبر هذه كأنها مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر صارت شفعا. والإقامة إذا جئت بالاثنتين مقرونتين كأنهما جملة واحدة، فإذا قلت الله أكبر الله أكبر ومثله في آخر الإقامة، فتكون الإقامة وترا إلا الإقامة يعني لفظ الإقامة إقامة الصلاة هذا مستثنى. استثني لفظ الإقامة لأنه هو المقصود من الإقامة، فيشفع كالأذان ويؤكد عليه. ثم قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك قال: ذكروا أن يعلموا أو يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه يضعون علامة، يعلموا يضعوا علامة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، وفي رواية أن يورون نارا، يوقدوا نارا يعرف من يراها أن وقت الصلاة قد حان، ينور نارا أو يضرب ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. والحديث مختصر، الأصل أنهم تذاكروا فيما يصنعون وفيما يفعلون من أجل أن يعلموا الناس بوقت إقامة بوقت دخول الصلاة. فرأى عبد الله بن زيد ما رأى وقصه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال، وأمر بلال بعد ذلك أن يشفع الأذان ويمتر الإقامة. ثم قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد لما كثر الناس، يعني لما كان العدد قليل متيسر إخبارهم بوقت دخول الصلاة ويتيسر علمهم لأن العدد القليل يمكن أن يخبر بعضهم بعضا، لكن إذا كثر العدد يصعب أن يخبر بعضهم بعضا. ونتصور أن وسائل الاتصال كانت مثل ما هو موجود الآن، وأنت في مكانك تخبر العشرات بل المئات في وقت واحد، والله المستعان. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا في حديث الثقفي عبد الوهاب السابق، غير أنه قال أن يوروا نارا بدل أن ينوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريدي وقال حدثنا عبد الواحد بن سعيد عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد والثقفي السابق قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا كسابقه من باقي هذا. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.